بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا النظم المسمى بتحفة الأطفال مر معنا بعض المقدمات المتعلقة به، واليوم بإذن الله تعالى نشرع في الدخول في هذه المنظومة. قال الناظم رحمه الله تعالى: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور. هذا البيت يقول فيه الناظم أنه يرجو أن يطلب ويأمل رحمة الله عز وجل، أن تناله وأن تصيبه وأن يكون من أهلها. فالمرء إذا أصابته رحمة الله فقد أصابه خير كثير. والغفور أي كثير المغفرة والتجاوز عن الخطأ والزلل. فهو يرجو رحمة الله عز وجل دوما أي دائما، لأنه لا يستغني عن الله عز وجل ولا عن رحمته. سليمان هو الجمزوري أي اسمه سليمان، والجمزوري نسبة لجمزور بلدة في مصر قريبة من طنطا كما يقول الشراح، واسمه سليمان ابن حسين الجمزوري، وهو مشهور بالأفندي. إذن هذا البيت الأول. البيت الثاني يقول: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. الحمد لله أي إن الحمد مختص لله عز وجل، وهو الثناء على الله عز وجل وذكر محاسنه مع المحبة والتعظيم. فالناظم بدأ بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الحمد لله مصليا أي حال كوني مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم وآله. آله عند العلماء تأتي بمعنى قرابته، آل العباس، آل الفضل، آل جعفر. وتأتي أيضا بمعنى أتباعه، أي الذين اتبعوا سنته فهم من آله من أهله. قال: ومن تلا أي ومن بعدهم قد جاء. ومن تلا ومن بعدهم قد جاء، وهذا كما يقول العلماء يؤيد أن آله الأولى بمعنى قرابته، ومن تلا أي ممن سار واتبع طريقته. إذن هذا معنى البيت: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. ثم قال: وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، يعني بعد الحمد الحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآله، يقول لك أيها المتعلم اعلم أن هذا النظم أي هذا الشعر المنظوم للمريد، والمريد أي بمعنى من أراد الشيء وطلبه، أي لمن أراد تعلم التجويد. فإذن هذا النظم نظمته وألفته لطالب العلم الذي يريد أن يتعلم أحكام التجويد. قال في النون والتنوين والمدود، يعني لم أجمع كل أحكام التجويد، وإنما جمعت في هذا النظم الأحكام المهمة للمبتدئين. وقد وصف الشراح هذه المنظومة، أعني تحفة الأطفال، بأنها منظومة نافعة للمبتدئين وسهلة وميسرة. قالوا مثل الأجرومية في النحو، ومثل البيقونية في المصطلح، والرحبية في المواريث، فتحفة الأطفال في التجويد كذلك سهلة للحفظ والفهم للمبتدئين. قوله سميته بتحفة الأطفال، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. يقول هذا النظم سميته بتحفة الأطفال. التحفة الشيء الذي يتحف بها الضيف، يقدم له. تحفة الأطفال يعني شيء مقدم للمتعلمين. وقوله بتحفة الأطفال، الطفل الصغير الذي لم يبلغ، الصبي الصغير الذي لم يبلغ. ولكن قال الشراح أراد بالأطفال هنا أي المبتدئين في العلم ولو كانوا كبارا، لأنهم في حكم الصغار من جهة عدم العلم. وليس المراد أن هذه التحفة لا يتعلمها إلا الصغار، لا، وإنما المراد ها هنا أن المبتدئ في العلم ولو كان كبيرا في السن شارك الصغير في عدم العلم بهذا العلم وبتعلمه والشروع فيه. قال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، يعني أن ما في هذا النظم من أحكام التجويد تلقاه وتعلمه عن هذا الشيخ، واسمه علي بن عمر ابن أحمد الميهي. والميهي قالوا بكسر الميم، الميهي نسبة لبلدة الميهي في مصر. وقوله ذي الكمال أي صاحب الكمال، وهذا لا شك أنه فيه شيء من الغلو في وصف شيخه بأنه كامل الأوصاف، وهذا يظهر أن المصنف متأثر بالتصوف الذي كان في عصره. فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى. فقوله ذي الكمال فيه غلو لا ينبغي لطالب العلم أن يتأثر به، وأن يعلم أن هذا من آثار التصوف. ثم قال رحمه الله تعالى أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، يعني يرجو من الله عز وجل أن يحصل بهذا النظم النفع للطلاب، فيتعلمونه فيحسنون قراءة القرآن، والأجر والقبول والثواب يعني يطلب من الله عز وجل أن يحصل له الأجر والثواب، وهذا كما يقول العلماء يشير إلى إخلاصه في هذا النظم، فهو لم يؤلفه رياء ولا سمعة، ولم يؤلفه ليقال فلان من الناس، وإنما ألفه كما صرح به هنا فيما ذكر لهذا المقصد، أن يكون لوجه الله عز وجل. إذن هذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، أو الناظم رحمه الله تعالى، بيّن فيها ما سبق. يقول راجي رحمة الغفور: دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد، هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. ثم قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول: أحكام النون الساكنة والتنوين. أقول بارك الله فيكم، هذا الفصل الذي ذكره المصنف رحمه الله، الناظم رحمه الله تعالى، ابتدأ فيه بأحكام النون الساكنة، يعني النون التي فوقها سكون، ليس فوقها ضمة ولا فتحة ولا كسرة، إنما هي ساكنة. فإذا كانت النون ساكنة دخلت معنا في أحكام الإظهار والإخفاء والإقلاب والإدغام كما سيأتي. مثل ماذا؟ على سبيل المثال، مثل قوله تعالى: أنعمت عليهم، في سورة الفاتحة أنعمت عليهم، فين النون؟ النون في أن. ماذا نلحظ؟ نلحظ أن النون ساكنة، أنعمت عليهم. وأيضا كقوله تعالى: فأما من خفت، من خفت، نلحظ أن من النون فيها ساكنة. طيب، مثال النون المتحركة التي لا تدخل معنا في مثل قوله تعالى: الرحمن الرحيم، فنلحظ الرحمن النون مكسورة، الرحماني. وأيضا في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، العالمين، النون مفتوحة، لأنك تقرأها في الوصل: الحمد لله رب العالمين الرحمن، فهذه نون مفتوحة، هذه النون مفتوحة. فالنون إذا كانت مكسورة أو كانت مفتوحة لا تدخل معنا في أحكام النون الساكنة. والنون المضمومة مثل ماذا؟ النون المضمومة مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى في سورة النساء: من يؤمن بالله، لمن يؤمن بالله، يؤمن بالله، يؤمن، فالنون مضمومة، يؤمن بالله، فهذه النون المتحركة بالفتحة العالمين أو بالكسرة الرحمن أو بالضمة نؤمن، هذه لا تدخل معنا، وإنما التي تدخل معنا النون الساكنة. ثم قال والتنوين. التنوين لغة هو التصويت، يقال نون الطائر إذا صوت. والتنوين عندهم في الاصطلاح يقولون نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، يعني التنوين لا نكتب نون وإنما نكتب ضمتين مسلم أو فتحتين مسلما أو كسرتين مسلم. هذه التنوين تدخل معنا في أحكام النون الساكنة والتنوين. إذن أول أمر ينبغي أن نعرفه معرفة النون الساكنة، وأن نفرق بينها وبين النون المتحركة، فالتي معنا في أحكام التجويد النون الساكنة، والتي ليست معنا في أحكام التجويد النون المتحركة. ثم معرفة ما هو التنوين: ضمتين مسلم، فتحتين مسلما، كسرتين مسلم. طيب، ثم بعد ذلك أن نعرف وأن نعلم أن للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام. الحكم الأول الإظهار، الحكم الثاني الإدغام، الحكم الثالث الإقلاب، والحكم الرابع الإخفاء. إذن الأحكام الأربعة ما هي إجمالا؟ الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. واليوم إن شاء الله سنأخذ حكم الإظهار فقط. وفي البداية أريد من الجميع أن إذا قرأ القرآن أن يحاول أن يطبق ما تعلمناه، بحيث مع كثرة القراءة والتطبيق تجري معه الأحكام من غير أن يدقق فيها، يعني تصبح قراءته طبيعية مجودة. وكما سبق بالأمس معنا أن المقصود بتعلم التجويد أن نتعلم كيف نتغنى بالقرآن كما أخذه من قبلنا إلى عهد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بالتجويد المبالغة في أحكام التجويد الذي ذمه السلف، وقد كتب وأنزل الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى مقالا جيدا في هذا الموضوع، ليت من استطاع أن يقرأه في شبكة السحاب وفي غيرها منقول، بيّن فيه حفظه الله تعالى ذم السلف للمبالغة والغلو والتشدق والانصراف والانشغال بالتجويد عن تفقه معاني القرآن وعن تدبر معانيه وعن التذوق في تلاوته من حيث هو. الإظهار قال فيه الناظم رحمه الله تعالى، قال: فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رأيت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم عين خاء. هذان البيتان في أحكام الإظهار. وأقول الإظهار لغة هو البيان والإيضاح، أظهر الشيء إذا بينه وأوضحه. وفي الاصطلاح عند أهل التجويد ما هو الإظهار؟ قالوا الإظهار هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر، يعني تنطقه على الطبيعة. مثلا على سبيل المثال أنعمت عليهم، لا تقول أنعمت عليهم، هذا خطأ، وإنما أنعمت عليهم. مثلا فأما من خفت، تقرأ هكذا من خفت، لا تقل فأما من خفت، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه هكذا تلقي القرآن، عند هذا الحرف تظهر. فإذا الإظهار ما هو؟ الإظهار أن تخرج الحرف من مخرجه من غير غنة. ولذلك نسمع بعض الناس في قراءة سورة الإخلاص يخطئ، يقول ولم يكن له كفوا أحد، هذا خطأ، وإنما كفوا أحد. طيب، إذن أولا عرفنا ما هو الإظهار، وثانيا نعرف الآن ما هي حروف الإظهار. إذا جاء بعد النون الساكنة أحد ستة حروف فإن القارئ يظهر، يعني لا يدغم ولا يأتي بغنة. ما هي هذه الحروف؟ هذه الحروف ستة، الهمزة، ثم الهاء، ثم العين، ثم الحاء، ثم غين خاء. قال همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. فإذا هذه الحروف الستة، وهذه الحروف الستة تسمى الحروف الحلقية. لماذا؟ لأن مخرجها من الحلق، الهمز والهاء من أقصى الحلق من الأسفل، والعين والحاء عين حاء من وسط الحلق، والغين والخاء من أدنى الحلق من جهة اللسان، طرف اللسان. نأخذ الآن مثال الهمز. مثال الهمزة نون ساكنة بعدها همزة. مثال ذلك قوله تعالى، مثال ذلك قوله تعالى كفوا أحد، فكفوا تنوين، وتنوين جاء بعدها ماذا؟ جاء بعدها همزة، فين التنوين؟ الفتحتين كفوا. فين الهمزة؟ الهمزة الألف في أحد، الألف في أحد، فنطقها هكذا مظهرا للحرف كفوا أحد، كفوا أحد. طيب مثال النون الساكنة التي بعدها همزة، قال العلماء قد تأتي في كلمة وقد تأتي في كلمتين، يعني نون بعدها همزة في كلمة واحدة، مثل قوله تعالى ينأون. فين النون في هذه الكلمة؟ لو نظرنا إليها نجدها ساكنة، ين، لم نقل ينو أو ينا أو يني، إنما ين أون، ين أون. ماذا نفعل؟ نظهرها ولا نضغمها أو نخفيها أو نقلبها، وإنما أو نقلبها، وإنما نقول ين أون، ين أون. فنلحظ أننا نطقنا بالحرف وأعطيناه حقه وأظهرناه. طيب، هذه في كلمة واحدة. في كلمتين، نون ساكنة بعدها همزة، قالوا مثل قوله تعالى من آمن، من آمن. فنلحظ من نون ساكنة بعدها آمن همز، والهمز من حروف الإظهار، فنظهرها هنا من آمن، من آمن. فإذن هذا مثال الهمزة. طيب، مثال الهاء في التنوين مثل قوله تعالى جرف هار، جرف، فين التنوين؟ الكسرتين، جرف. أين الهاء؟ الهاء في قوله في أول كلمة هار، جرف هار. فهنا تنوين أتى بعده همزة، عفوا، فهنا تنوين أتى بعده الهاء، والهاء من حروف الإظهار، فنظهر، فنقول جرف هار، لا نقول جرف هار، هذا خطأ، وإنما نقول جرف هار. ومثال الهاء مع النون الساكنة في كلمة واحدة منها، منها. فنلحظ أن النون ساكنة وأتى بعدها الهاء، والهاء من حروف الإظهار، فوجب الإظهار منها. طيب، مثال النون الساكنة بعدها هاء في كلمتين، قالوا مثاله من هاجر، من هاجر. فالنون الساكنة أتى بعدها الهاء، والهاء من حروف الإظهار. ومثال العين في التنوين قوله تعالى حقيق على، حقيق على. أين التنوين؟ الضمتين، حقيق. أين حرف الإظهار؟ العين من على. هذه في كلمتين، هذه مثال للتنوين الذي أتى بعده حرف العين. طيب، في النون الساكنة في كلمة واحدة مثالها ما سبق معنا أنعمت عليهم، أنعمت. فين النون الساكنة؟ النون الساكنة مع حرف العين في كلمة واحدة أنعمت، أنعمت. فلا نضغم أو نغن أو نغن الحرف بأن نقول أنعمت، لا، وإنما نقول أنعمت. ومثال النون الساكنة، ومثال النون الساكنة وبعدها حرف العين في كلمتين من علم، من علم. نون ساكنة، من، نون ساكنة، وجاء بعدها حرف العين، والحين من حروف الإظهار، فنظهر من علم. ومثال الحاء في التنوين قوله تعالى عليم حكيم، عليم حكيم. أين التنوين؟ الضمتين، عليم. أين حرف الإظهار؟ أول حرف من حكيم الحاء، والحاء من حروف الإظهار. ومثال الحاء في كلمة واحدة في النون الساكنة تنحتون، تنحتون. النون ساكنة، تن، تن، لا نقول تنو أو تني أو تنا، إنما نقول تنحتون، فنظهر النون ونظهر الحاء، والحاء من حروف الإظهار. هذا مثال النون الساكنة مع الحاء في حرف، في كلمة واحدة. ومثال النون الساكنة مع حرف الحاء في كلمتين قوله تعالى من حاد، من حاد، فجاءت النون في من ساكنة، وجاء بعدها حرف الحاء، والحاء من حروف الإظهار فيجب الإظهار. فلا تقل من حاد، وإنما من حاد من حاد. ثم الغين مع التنوين كقوله تعالى حليما غفورا، أين التنوين؟ الفتحتين حليما، وأين حرف الإظهار؟ الغين من غفورا، فهنا يجب الإظهار عليم حليما غفورا حليما غفورا. طيب أين أو ما مثال النون الساكنة مع الغين في كلمة واحدة؟ مثلوا لها بقوله فسينغضون. النون ساكنة بعدها غين، والغين من حروف الإظهار فيجب الإظهار. لا تقل فسينغضون، هذا خطأ، وإنما هكذا فسينغضون. ومثال الغين في كلمتين قوله تعالى من غل، النون الساكنة في من، وحرف الإظهار في أول غل غين، فهنا يجب الإظهار. لا تقل من غل، وإنما من غل. ومثال الحاء أو مثال الخاء في التنوين قوله تعالى يومئذ خاشعة، تنوين في يومئذ الكسرتين، خاشعة جاء فيها حرف الخاء، والخاء من حروف الإظهار، فتقول يومئذ خاشعة، أما يومئذ خاشعة هذا خطأ. ومثال الخاء في النون الساكنة في كلمة واحدة قوله تعالى والمنخنقة، فهنا النون ساكنة جاء بعدها الخاء في كلمة واحدة فوجب الإظهار. وفي كلمتين ولمن خاف، فالنون الساكنة في لمن ساكنة، والخاء في خاف من حروف الإظهار، فننطقها هكذا ولمن خاف. فإذن الإظهار هو أن ينطق القارئ بالنون والتنوين كما هما، ثم ينطق بحرف الإظهار من غير فصل بينهما ولا غنة. إذن هذه أحكام الإظهار وهذه حروفها. فقول المصنف فالأول من أحكام النون الساكنة والتنوين حكم الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف، يعني أن التنوين أو النون الساكنة تأتي أولا ثم بعدها حرف من حروف الإظهار. وقوله للحلق أي أن هذه الحروف حروف حلقية، لأن مخرجها من الحلق من أقصاه وأوسطه وأدناه. رتبت يعني مذكورة في البيت مرتبة، فالحرفان الأولان الهمز والهاء من أقصى الحلق، والحرفان الثالث والرابع العين والحاء من أوسط الحلق، والحرفان الخامس والسادس الغين والخاء من أدنى الحلق. قال فلتعرفي يعني فلتضبط هذا ولتفهم أن ذكرها على الترتيب. فإن قيل لك ما مخرج الهمز والهاء فتقول من أقصى الحلق، وإن قيل لك ما مخرج العين والحاء فتقول من أوسط الحلق، وإن قيل لك ما مخرج الغين والخاء فتقول من أدنى الحلق. ثم قوله همز فهاء ثم عين حاء مهملتان، يعني أن العين والحاء من غير نقط، من غير نقطة، عين مهملة يعني لم تنقط، حاء مهملة لم تنقط. ولذلك العلماء مثلا يقولون في العين بالعين المهملة لأنها لم تنقط، والغين يقولون لها بالغين المنقوطة أي التي فوقها نقطة. هذا معنى قوله مهملتان، يعني بلا نقط، فهي عين حاء التي مخرجها من أوسط الحلق. إذن هذه أحكام النون الساكنة والتنوين، وحكم الأول منها الإظهار. آمل من الجميع أن إذا قرأ القرآن أن يطبق هذه الأحكام، ثم إن شاء الله مع كثرة التلاوة والتطبيق تصبح هذه الأحكام مألوفة عنده، لا يحتاج أن يدقق فيها، بل ينطقها يعني من غير تكلف ومن غير اشتغال بها، وإنما تجري بإذن الله على لسانه سهلة ميسرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا النظم المسمى بتحفة الأطفال مر معنا بعض المقدمات المتعلقة به، واليوم بإذن الله تعالى نشرع في الدخول في هذه المنظومة. قال الناظم رحمه الله تعالى: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور. هذا البيت يقول فيه الناظم أنه يرجو أن يطلب ويأمل رحمة الله عز وجل، أن تناله وأن تصيبه وأن يكون من أهلها. فالمرء إذا أصابته رحمة الله فقد أصابه خير كثير. والغفور أي كثير المغفرة والتجاوز عن الخطأ والزلل. فهو يرجو رحمة الله عز وجل دوما أي دائما، لأنه لا يستغني عن الله عز وجل ولا عن رحمته. سليمان هو الجمزوري أي اسمه سليمان، والجمزوري نسبة لجمزور بلدة في مصر قريبة من طنطا كما يقول الشراح، واسمه سليمان ابن حسين الجمزوري، وهو مشهور بالأفندي. إذن هذا البيت الأول. البيت الثاني يقول: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. الحمد لله أي إن الحمد مختص لله عز وجل، وهو الثناء على الله عز وجل وذكر محاسنه مع المحبة والتعظيم. فالناظم بدأ بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الحمد لله مصليا، أي حال كوني مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم وآله. آله عند العلماء تأتي بمعنى قرابته، آل العباس، آل الفضل، وآل جعفر. وتأتي أيضا بمعنى أتباعه، أي الذين اتبعوا سنته فهم من آله، من أهله. قال: ومن تلا، أي ومن بعدهم قد جاء. ومن تلا ومن بعدهم قد جاء، وهذا كما يقول العلماء يؤيد أن آله الأولى بمعنى قرابته، ومن تلا أي ممن سار واتبع طريقته. إذن هذا معنى البيت: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. ثم قال: وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، يعني بعد الحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآله، يقول لك أيها المتعلم: اعلم أن هذا النظم، أي هذا الشعر المنظوم، للمريد، والمريد أي بمعنى من أراد الشيء وطلبه، أي لمن أراد تعلم التجويد. فإذن هذا النظم نظمته وألفته لطالب العلم الذي يريد أن يتعلم أحكام التجويد. قال: في النون والتنوين والمدود، يعني لم أجمع كل أحكام التجويد، وإنما جمعت في هذا النظم، في هذا النظم الأحكام المهمة للمبتدئين. وقد وصف الشراح هذه المنظومة، أعني تحفة الأطفال، بأنها منظومة نافعة للمبتدئين وسهلة وميسرة. قالوا: مثل الأجرومية في النحو، ومثل البيقونية في المصطلح، والرحبية في المواريث، فتحفة الأطفال في التجويد كذلك سهلة للحفظ والفهم للمبتدئين. قوله: سميته بتحفة الأطفال، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. يقول: هذا النظم سميته بتحفة الأطفال. التحفة الشيء الذي يتحف بها الضيف، يقدم له. تحفة الأطفال يعني شيء مقدم للمتعلمين. وقوله بتحفة الأطفال، الطفل الصغير الذي لم يبلغ، الصبي الصغير الذي لم يبلغ. ولكن قال الشراح: أراد بالأطفال هنا أي المبتدئين في العلم ولو كانوا كبارا، لأنهم في حكم الصغار من جهة عدم العلم. وليس المراد أن هذه التحفة لا يتعلمها إلا الصغار، لا، وإنما المراد ها هنا أن المبتدئ في العلم ولو كان كبيرا في السن شارك الصغير في عدم العلم بهذا العلم وبتعلمه والشروع فيه. قال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، يعني أن ما في هذا النظم من أحكام التجويد تلقاه وتعلمه عن هذا الشيخ، واسمه علي بن عمر ابن أحمد الميهي، والميهي قالوا بكسر الميم، الميهي نسبة لبلدة الميهي في مصر. وقوله ذي الكمال أي صاحب الكمال، وهذا لا شك أنه فيه شيء من الغلو في وصف شيخه بأنه كامل الأوصاف، وهذا يظهر أن المصنف متأثر بالتصوف الذي كان في عصره، فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى. فقوله ذي الكمال فيه غلو لا ينبغي لطالب العلم أن يتأثر به، وأن يعلم أن هذا من آثار التصوف. ثم قال رحمه الله تعالى أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، يعني يرجو من الله عز وجل أن يحصل بهذا النظم النفع للطلاب، فيتعلمونه فيحسنون قراءة القرآن، والأجر والقبول والثواب يعني يطلب من الله عز وجل أن يحصل له الأجر والثواب، وهذا كما يقول العلماء يشير إلى إخلاصه في هذا النظم، فهو لم يؤلفه رياء ولا سمعة، ولم يؤلفه ليقال فلان من الناس، وإنما ألفه كما صرح به هنا فيما ذكر لهذا المقصد، أن يكون لوجه الله عز وجل. إذن هذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، أو الناظم رحمه الله تعالى، بيّن فيها ما سبق. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. ثم قال رحمه الله تعالى الفصل الأول أحكام النون الساكنة والتنوين. أقول بارك الله فيكم، هذا الفصل الذي ذكره المصنف رحمه الله الناظم رحمه الله تعالى ابتدأ فيه بأحكام النون الساكنة، يعني النون التي فوقها سكون، ليس فوقها ضمة ولا فتحة ولا كسرة، إنما هي ساكنة. فإذا كانت النون ساكنة دخلت معنا في أحكام الإظهار والإخفاء والإقلاب والإدغام كما سيأتي. مثل ماذا؟ على سبيل المثال، مثل قوله تعالى أنعمت عليهم في سورة الفاتحة، أنعمت عليهم، فين النون؟ النون في أن. ماذا نلحظ؟ نلحظ أن النون ساكنة، أنعمت عليهم. وأيضا كقوله تعالى فأما من خفت، من خفت، نلحظ أن من النون فيها ساكنة. طيب، مثال النون المتحركة التي لا تدخل معنا في مثل قوله تعالى الرحمن الرحيم، فنلحظ الرحمن النون مكسورة الرحماني، وأيضا في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين العالمين النون مفتوحة، لأنك تقرأها في الوصل الحمد لله رب العالمين الرحماني، فهذه نون مفتوحة، هذه النون مفتوحة، فالنون إذا كانت مكسورة أو كانت مفتوحة لا تدخل معنا في أحكام النون الساكنة. والنون المضمومة مثل ماذا؟ النون المضمومة مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى في سورة النساء من يؤمن بالله، لمن يؤمن بالله، يؤمن بالله، يؤمن، فالنون مضمومة يؤمن بالله، فهذه النون المتحركة بالفتحة العالمين أو بالكسرة الرحمن أو بالضمة نؤمن، هذه لا تدخل معنا، وإنما التي تدخل معنا النون الساكنة. ثم قال والتنوين، التنوين لغة هو التصويت، يقال نون الطائر إذا صوت، والتنوين عندهم في الاصطلاح يقولون نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، يعني التنوين لا نكتب نون وإنما نكتب ضمتين مسلم أو فتحتين مسلما أو كسرتين مسلم، هذه التنوين تدخل معنا في أحكام النون الساكنة والتنوين. إذن أول أمر ينبغي أن نعرفه معرفة النون الساكنة، وأن نفرق بينها وبين النون المتحركة، فالتي معنا في أحكام التجويد النون الساكنة، والتي ليست معنا في أحكام التجويد النون المتحركة. ثم معرفة ما هو التنوين، ضمتين مسلم، فتحتين مسلما، كسرتين مسلم. طيب، ثم بعد ذلك أن نعرف وأن نعلم أن للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام. الحكم الأول الإظهار، الحكم الثاني الإدغام، الحكم الثالث الإقلاب، والحكم الرابع الإخفاء. إذن الأحكام الأربعة ما هي إجمالا؟ الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. واليوم إن شاء الله سنأخذ حكم الإظهار فقط. وفي البداية أريد من الجميع أن إذا قرأ القرآن أن يحاول أن يطبق ما تعلمناه، بحيث مع كثرة القراءة والتطبيق تجري معه الأحكام من غير أن يدقق فيها، يعني تصبح قراءته طبيعية مجودة. وكما سبق بالأمس معنا أن المقصود بتعلم التجويد أن نتعلم كيف نتغنى بالقرآن كما أخذه من قبلنا إلى عهد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بالتجويد المبالغة في أحكام التجويد الذي ذمه السلف وقد كتب وأنزل الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى مقالا جيدا في هذا الموضوع، ليت من استطاع أن يقرأه في شبكة السحاب وفي غيرها منقول، بيّن فيه حفظه الله تعالى ذم السلف للمبالغة والغلو والتشدق والانصراف والانشغال بالتجويد عن تفقه معاني القرآن وعن تدبر معانيه وعن التذوق في تلاوته من حيث هو. الإظهار قال فيه الناظم رحمه الله تعالى، قال: فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رأيت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. هذان البيتان في أحكام الإظهار. وأقول الإظهار لغة هو البيان والإيضاح، أظهر الشيء إذا بينه وأوضحه. وفي الإصطلاح عند أهل التجويد ما هو الإظهار؟ قالوا: الإظهار هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر، يعني تنطقه على الطبيعة. مثلا على سبيل المثال: أنعمت عليهم، لا تقل أنعمت عليهم، هذا خطأ، وإنما أنعمت عليهم. مثلا: فأما من خفت، تقرأها هكذا من خفت، لا تقل فأما من خفت، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه هكذا تلقي القرآن، عند هذا الحرف تظهر. فإذا الإظهار ما هو؟ الإظهار أن تخرج الحرف من مخرجه من غير غنة. ولذلك نسمع بعض الناس في قراءة سورة الإخلاص يخطئ، يقول: ولم يكن له كفوا أحد، هذا خطأ، وإنما كفوا أحد. طيب، إذن أولا عرفنا ما هو الإظهار، وثانيا نعرف الآن ما هي حروف الإظهار. إذا جاء بعد النون الساكنة أحد ستة حروف فإن القارئ يظهر، يعني لا يدغم ولا يأتي بغنة. ما هي هذه الحروف؟ هذه الحروف ستة: الهاء، عفوا، هذه الحروف ستة: الهمزة، ثم الهاء، ثم العين، ثم الحاء، ثم غين خاء. قال: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. فإذا هذه الحروف الستة، وهذه الحروف الستة تسمى الحروف الحلقية. لماذا؟ لأن مخرجها من الحلق، الهمز والهاء من أقصى الحلق من الأسفل، والعين والحاء عين حاء من وسط الحلق، والغين والخاء من أدنى الحلق من جهة اللسان، طرف اللسان. نأخذ الآن مثال الهمز. مثال الهمزة: نون ساكنة بعدها همزة. مثال ذلك قوله تعالى، مثال ذلك قوله تعالى كفوا أحد، فكفوا تنوين، وتنوين جاء بعدها ماذا؟ جاء بعدها همزة، فين التنوين؟ الفتحتين كفوا، فين الهمزة؟ الهمزة الألف في أحد، الألف في أحد، فنطقها هكذا مظهرا للحرف كفوا أحد، كفوا أحد. طيب مثال النون الساكنة التي بعدها همزة، قال العلماء قد تأتي في كلمة وقد تأتي في كلمتين، يعني نون بعدها همزة في كلمة واحدة، مثل قوله تعالى ينأون، ينأون، فين النون في هذه الكلمة؟ لو نظرنا إليها نجدها ساكنة، ين، لم نقل ينو أو ينا أو يني، إنما ينأون، ينأون. ماذا نفعل؟ نظهرها ولا نضغمها أو نخفيها أو نقلبها، وإنما أو نقلبها، وإنما نقول ينأون، ينأون. فنلحظ أننا نطقنا بالحرف وأعطيناه حقه وأظهرناه. طيب هذه في كلمة واحدة، في كلمتين نون ساكنة بعدها همزة، قالوا مثل قوله تعالى من آمن، من آمن، فنلحظ من نون ساكنة بعدها آمن همز، والهمز من حروف الإظهار، فنظهرها هنا من آمن، من آمن. فإذا هذا مثال الهمزة. طيب مثال الهاء في التنوين مثل قوله تعالى جرف هار، جرف، فين التنوين؟ الكسرتين جرف، أين الهاء؟ الهاء في قوله في أول كلمة هار، جرف هار، فهنا تنوين أتى بعده همزة، عفوا، فهنا تنوين أتى بعده الهاء، والهاء من حروف الإظهار، فنظهر فنقول جرف هار، لا نقول جرف هار، هذا خطأ، وإنما نقول جرف هار. ومثال الهاء مع النون الساكنة في كلمة واحدة منها، منها، فنلحظ أن النون ساكنة وأتى بعدها الهاء، والهاء من حروف الإظهار، فوجب الإظهار منها. طيب مثال النون الساكنة بعدها هاء في كلمتين، قالوا مثاله من هاجر، من هاجر، فالنون الساكنة أتى بعدها الهاء، والهاء من حروف الإظهار. ومثال العين في التنوين قوله تعالى حقيق على، حقيق على، أين التنوين؟ الضمتين حقيق، أين حرف الإظهار؟ العين من على، هذه في كلمتي، هذه مثال للتنوين الذي أتى بعده حرف العين. طيب في النون الساكنة في كلمة واحدة مثالها ما سبق معنا أنعمت عليهم، أنعمت، فين النون الساكنة؟ النون الساكنة مع حرف العين في كلمة واحدة أنعمت، أنعمت، فلا نضغم أو نغن أو نغن الحرف بأن نقول أنعمت، لا، وإنما نقول أنعمت. ومثال النون الساكنة ومثال النون الساكنة وبعدها حرف العين في كلمتين من علم، من علم نون ساكنة، من نون ساكنة، وجاء بعدها حرف العين، والحين من حروف الإظهار فنظهر من علم. ومثال الحاء في التنوين قوله تعالى عليم حكيم، عليم حكيم، أين التنوين؟ الضمتين عليم. أين حرف الإظهار؟ أول حرف من حكيم الحاء، والحاء من حروف الإظهار. ومثال الحاء في كلمة واحدة في النون الساكنة تنحتون، تنحتون، النون ساكنة تن، تن، لا نقول تنو أو تني أو تنا، إنما نقول تنحتون، فنظهر النون ونظهر الحاء، والحاء من حروف الإظهار. هذا مثال النون الساكنة مع الحاء في حرف في كلمة واحدة. ومثال النون الساكنة مع حرف الحاء في كلمتين قوله تعالى من حاد، من حاد، فجاءت النون في من ساكنة، وجاء بعدها، وجاء بعدها حرف الحاء، والحاء من حروف الإظهار فيجب الإظهار، فلا نقول أو فلا تقول من حاد، وإنما من حاد، من حاد. ثم الغين مع التنوين كقوله تعالى حليما غفورا، أين التنوين؟ الفتحتين حليما، وأين حرف الإظهار؟ الغين من غفورا، فهنا يجب الإظهار عليم، حليما غفورا، حليما غفورا. طيب أين أو ما مثال النون الساكنة مع الغين في كلمة واحدة؟ مثلوا لها بقوله فسينغضون، 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 النون ساكنة بعدها غين، والغين من حروف الإظهار فيجب الإظهار، لا تقل فسينغضون، هذا خطأ، وإنما هكذا فسينغضون، فسينغضون. ومثال الغين في كلمتين قوله تعالى من غل، من غل، النون الساكنة في من، وحرف الإظهار في أول غل غين، فهنا يجب الإظهار، لا تقل من غل، وإنما من غل، من غل. ومثال الحاء أو مثال الخاء في التنوين قوله تعالى يومئذ خاشعة، يومئذ خاشعة، تنوين في يومئذ الكسرتين، خاشعة جاء فيها حرف الخاء، والخاء من حروف الإظهار، فتقول يومئذ خاشعة، أما يومئذ خاشعة هذا خطأ. ومثال الخاء في النون الساكنة في كلمة واحدة قوله تعالى والمنخنقة، والمنخنقة، فهنا النون ساكنة جاء بعدها الخاء في كلمة واحدة فوجب الإظهار. وفي كلمتين ولمن خاف، ولمن خاف، فالنون الساكنة في لمن ساكنة، والخاء في خاف من حروف الإظهار، فننطقها هكذا ولمن خاف. فإذا الإظهار هو أن ينطق القارئ بالنون والتنوين كما هما، ثم ينطق بحرف الإظهار من غير فصل بينهما ولا غنة. إذن هذه أحكام الإظهار وهذه حروفها. فقول المصنف فالأول، أي فالأول من أحكام النون الساكنة والتنوين حكم الإظهار، قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي، يعني أن التنوين أو النون الساكنة تأتي أولا ثم بعدها حرف من حروف الإظهار. وقوله للحق وقوله للحلق أي أن هذه الحروف حروف حلقية لأن مخرجها من الحلق من أقصاه وأوسطه وأدناه. رتبت يعني مذكورة في البيت مرتبة، فالحرفان الأولان الهمز والهاء من أقصى الحلق، والحرفان الثالث والرابع العين والحاء من أوسط الحلق، والحرفان الخامس والسادس الغين والخاء من أدنى الحلق. قال فلتعرفي يعني فلتضبط هذا ولتفهم أن ذكرها على الترتيب. فإن قيل لك ما مخرج الهمز والهاء فتقول من أقصى الحلق، وإن قيل لك ما مخرج العين والحاء فتقول من أوسط الحلق، وإن قيل لك ما مخرج الغين والخاء فتقول من أدنى الحلق. ثم قوله همز فهاء ثم عين حاء مهملتان، يعني أن العين والحاء من غير نقط من غير نقطة، عين مهملة يعني لم تنقط، حاء مهملة لم تنقط. ولذلك العلماء مثلا يقولون في العين بالعين المهملة لأنها لم تنقط، والغين يقولون لها بالغين المنقوطة أي التي فوقها نقطة. هذا معنى قوله مهملتان يعني بلا نقط، فهي عين حاء التي مخرجها من أوسط الحلق. إذن هذه أحكام النون الساكنة والتنوين، وحكم الأول منها الإظهار. آمل من الجميع أن إذا قرأ القرآن أن يطبق هذه الأحكام، ثم إن شاء الله مع كثرة التلاوة والتطبيق تصبح هذه الأحكام مألوفة عنده، لا يحتاج أن يدقق فيها بل ينطقها يعني من غير تكلف ومن غير اشتغال بها، وإنما تجري بإذن الله على لسانه سهلة ميسرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.